أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي الحارث بن محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: توضيح وتعقيب. إن شاء الله ما تقدم واضح. الحق أن الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليين هو نفس الالتزام بتحسين الشارع وتقبيحه. ضفوا لي العبارة: فلا تفكيك في البين. فلا تفكيك في البين. يقول: الحق أن الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليين هو نفس الالتزام بتحسين الشارع وتقبيحه، فإذا فلا تفكيك في البين، وفقا لحكم العقلاء، لأنه من جملتهم، لأن الشارع من جملة العقلاء، لا أنهما شيئان أحدهما يلزم الآخر، لا، وإن توهم ذلك بعضهم. يقول: ولذا ترى أكثر الأصوليين والكلاميين لم يجعلوهما مسألتين بعنوانين، لا، بل لم يعنونوا إلا مسألة واحدة، وهي ماذا؟ مسألة التحسين والتقبيح العقليين. وعليه فلا وجه للبحث عن ثبوت الملازمة بعد فرض القول بالتحسين والتقبيح. وأما نحن فإنما جعلنا الملازمة مسألة مستقلة. قلت أنت جعلت مسألة مستقلة. يقول: فللخلاف الذي وقع فيها بتوهم التفكيك، مع أنه ماذا؟ لا تفكيك في الفهم. يقول: ومن العجيب ما عن صاحب الفصول رحمه الله، وتقدم هذا تفصيله يا أخوانا، ومن العجيب ما عن صاحب الفصول من إنكاره للملازمة مع قوله ماذا؟ مع قوله بالتحسين والتقبيح العقليين، وكأنه ظن أن كل ما أدركه العقل من المصالح والمفاسد ولو بطريق النظر أو من غير سبب عام، يعني من غير سبب عام للجميع. يا إخوان، من أراد الاستزادة فليراجع ما تقدم تفصيله في أسباب، أو ما تقدم مفصلا في الأمر الرابع اللي عنوانه أسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح. فتبقوا بتحطوا رقم الصفحة اللي عندكم، اللي بحسب نسختي رقم الصفحة 279 بحسب نسخ. على كل حال، الأمر الرابع أسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح، فليراجع من هنا. يقول: يدخل في، وكأنه ظن أن كل ما أدركه العقل من المصالح والمفاسد يدخل في مسألة التحسين والتقبيح، وأن القائل بالملازمة يقول بالملازمة أيضا في مثل ذلك، وهذا ليس بصحيح. ولكن نحن قلنا إن قضايا التحسين والتقبيح هي القضايا التي تطابقت عليها آراء العقلاء كافة بما هم عقلاء، وهي بادي رأي الجميع، اتفاق الجميع، وفي مثلها نقول بالملازمة. لا مطلقا، فليس كل ما أدركه العقل من أي سبب كان ولو لم تتطابق عليه الآراء، أو تطابقت ولكن لا بما هم عقلاء. هذا كله يا إخوان يرتبط بالأمر الرابع المتقدم، أسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح، فليراجع من هناك يا إخوان. وفي مثلها نقول بالملازمة لا مطلقا. فليس كل ما أدركه العقل من أي سبب كان ولو لم تتطابق عليه الآراء أو تطابقت ولكن لا بما هم عقلاء يدخل في هذه المسألة. وقد ذكرنا نحن سابقا أن ما يدركه العقل من الحسن والقبح بسبب العادة أو الانفعال ونحوهما، شفت هذا كله يرتبط بماذا؟ بالأمر الرابع، أسباب الحكم العقل العملي بالحسن والقبح. وقد ذكرنا نحن سابقا أن ما يدركه العقل من الحسن والقبح بسبب العادة أو الانفعال ونحوهما، وما يدركه لا من سبب عام للجميع لا يدخل في موضوع مسألتنا. ثم قال رحمه الله: ونزيد هذا بيانا وتوضيحا هنا فنقول إن مصالح الأحكام الشرعية، إن مصالح الأحكام الشرعية المولوية، لا خلاص راح، إن مصالح الأحكام الشرعية المولوية التي هي نفسها ملاكات أحكام الشارع، طبعا ما بدنا نكرر بعض المصالح والمفاسد، هذا تقدم معنا مرارا وتكرارا. إن مصالح الأحكام الشرعية المولوية التي هي نفسها ملاكات أحكام الشارع لا تندرج تحت ضابط نحن ندركه بعقولنا، إذ لا يجب فيها أن تكون هي بعينها المصالح العمومية المبني عليها حفظ النظام العام وإبقاء النوع، التي هي أعني هذه المصالح العمومية مناطات الأحكام العقلية في مسألة التحسين والتخليح العقليين. وعلى هذا فلا سبيل للعقل بما هو عقل إلى إدراك جميع ملاكات الأحكام الشرعية، فإذا أدرك العقل المصلحة فوق المصلحة وجود، إذا أدرك العقل المصلحة في شيء يعني وجود المصلحة في شيء، أو المفسدة في آخر يعني في شيء آخر يعني وجود المفسدة، ولم يكن إدراكه مستندا إلى إدراك المصلحة أو المفسدة العامتين اللتين يتساوى في إدراكها في إدراكهما جميع العقلاء، فإنه أعني العقل لا سبيل له إلى الحكم بأن هذا المدرك يجب أن يحكم به الشارع على طبق حكم العقل. لما قال لا سبيل له إلى الحكم بأن هذا المدرك يجب أن يحكم به الشارع على طبق حكم العقل، طبعا هذا لا سيما أن الكثير لا سيما أن الكثير من الأحكام الكلية كالعبادات وغيرها لا تبتني ملاكاتها على نحو الموجب الكلية، لا تبتني ملاكاتها على ذلك. بالنسبة لقوله رحمه الله في على حسب نسختي الفقرة الأخيرة، فإذا أدرك العقل المصلحة يعني وجود المصلحة في شيء أو المفسدة في آخر كذا، هذا يا إخوان أو عند قولي فلا سبيل للعقل بما هو عقل إلى إدراك جميع ملاكات الأحكام الشرعية، هذا إدراك بالعقل النظري لا العملي، حيث إن إدراك العقل تعلق طبعا يستتبع بعدين العمل، هذا إدراك بالعقل النظري، حيث إن إدراك العقل تعلق بأمر واقعي لا ارتباط له بجانب العمل. ثم إن هذا الإدراك إدراك الكلام في ماذا؟ فيما يتعلق بملكات الأحكام. هذا الإدراك إدراك لما هو في سلسلة علل الأحكام الشرعية، لأنه بيجي عنا صار يكون واقع في سلسلة علل الأحكام الشرعية، وأخرى واقع في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية، سيأتي في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية. يعني نفرض وجود حكم شرعي سابق على ماذا؟ على حكم العقل. هذا الإدراك فيما يتعلق بملكات الأحكام الشرعية هذا إدراك لما هو في سلسلة علل الأحكام الشرعية من المصالح والمفاسد. هذا وقال السيد الخوري رحمه الله في مصباح الوصول المجلد الثاني صفحة 26 و27، قال: وهذا هو مورد قاعدة الملازمة. إذا العقل لو أدرك مصلحة ملزمة، أنا رح أقرأ بالتوأدة يا إخوان. إذا العقل لو أدرك مصلحة ملزمة في عمل من الأعمال، وأدرك عدم وجود مزاحم لتلك المصلحة، علم بوجوبه الشرعي لا محالة. بعد كون الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، وكذا لو أدرك مفسدة ملزمة بلا مزاحم، علم بالحرمة الشرعية. واضح يا إخوان؟ لكن أن لنا ذلك، يعني علم بالحرمة الشرعية لا محالة، لكن الصغرى لهذه الكبرى غير متحققة. واضح يا إخوان؟ كبرى من سلم، لكن النقاش في الصغرى أن للعقل ذلك يا إخوان، أن له ذلك، لكن الصغرى لهذه الكبرى غير متحققة أو نادرة جدا. إذ العقل لا يحيط بالمصالح الواقعية والمفاسد النفس الأمرية، يعني الواقعية، والجهات المزاحمة لها. ترد في جهة مزاحمة، هناك مانع أو شرط مفقود كما سيأتي توضيحه، أن للعقل ذلك. يقول: والجهات المزاحمة لها. ولذا ورد في الروايات أن دين الله لا يصاب بالعقول، وأنه ليس شيء أبعد عن دين الله من عقول الرجال. وأخرى يدرك العقل، هذا الكلام في إدراك العقل ما هو واقع في سلسلة علل الأحكام، يعني الملكات. الكلام الآن إدراك العقل ماذا؟ وأخرى يدرك العقل، يقول السيد الخوي رحمه الله، ما هو في مرتبة معلولات الأحكام الشرعية كحسن الإطاعة وقبح المعصية، فإن هذا الحكم العقلي فرع ثبوت الحكم الشرعي المولوي، بعد ذلك يحكم العقل. فهذا يكون ماذا؟ واقعا في سلسلة معلولات الأحكام. نفس الشيء ما يأتيكم من قبح التجري، إن شاء الله قبح التجري مرق شيء معكم هيك شيء عنه للتجري، طبعا هذا سيأتي إن شاء الله في الرسائل والكفاية مثلا. أحسن، فطارة يصيب الواقع وأخرى لا، طبعا ما إصابة الواقع هو المعصية بعد بالنتيجة، أما إذا لم يصب الواقع فهنا نقول تجرى، هذا يترتب عليه ثواب العقاب، يترتب عليه العقاب أو لا. لا، هذا على الخلاف، يعني أنا بيحكوا أن طارة هذا القبح قبح فعلي وأخرى قبح فاعلي، عرفت أنه مثل الشيخ الأنصار رحمة الله عليه، لا لا يلتزم بذلك، هذا يأتي تفصيله في محله إن شاء الله تعالى. فحتى قبح التجري هذا واقع في سلسلة ماذا؟ معلولات الأحكام، مش في سلسلة علل الأحكام. على كل حال، يقول: وأخرى يدرك العقل ما هو في مرتبة معلولات الأحكام الشرعية كحسن الإطاعة وقبح المعصية. مش يكون في عندنا حكم شرعي مولوي ثابت حتى يستقل العقل بذلك؟ من هنا كان واقعا في سلسلة ماذا؟ معلولات الأحكام الشرعية كحسن الإطاعة وقبح المعصية. فإن هذا الحكم العقلي فرع ثبوت الحكم الشرعي المولوي واضح، وحكم العقل بقبح التجري كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، وحسن الانقياد، وأنا سأفصله أيضا في المقصد الثالث وإن لم يتعرض له المصنف رحمه الله، لكنه أشار إليه إشارة الشيخ المغفر أشار. أنا ببركة هذه الإشارة فإن شاء الله أستعرض مبحث التجري. وحسن الانقياد من هذا القبيل، فقاعدة الملازمة أجنبية عنه. قاعدة الملازمة ما نحن فيه هذه أجنبية عن هذه المذكورات، ما تكون واقعة في سلسلة ماذا؟ معلولات الأحكام الشرعية. فقاعدة الملازمة أجنبية عنه، فلا دليل على أن حكم العقل بقبح التجري يستلزم الحرمة الشرعية. الملازمة اللي عم نحكي فيها واضح؟ مين اللي استقل بقبح التجري يا أخوان؟
العقل.
تيجي الملازمة بينما حكم به العقل حكم به الشرع؟ ما في ملازمة. طبعا احنا أشهدنا ضربناش المطلب البارحة وقلنا انه اصلا ما في عنا حكم مولوي. ليش؟ للزوم التسلسل. بحث البارحة هذا منه. فقاعدة الملازمة أجنبية عنه، فلا دليل على أن حكم العقل بقبح التجري يستلزم الحرمة الشرعية، بل لنا أن ندعي عدم إمكان جعل حكم شرعي مولوي في المقام. هلا بيحكي السيد الغوي عن الفراجي النقد بالنسبة لي التجري، وبعد ذلك بيحكي بنحو العموم. يقول بل لنا أن ندعي عدم إمكان جعل حكم شرعي مولوي في المقام، إذ لو كان حكم العقل بحسن الانقياد والإطاعة، يعني حكم العقل بحسن ماذا؟ الإطاعة. يقول والإطاعة وقبح التمرد يعني التجري وقبح المعصية، لو كان هذا كافيا، لو كان حكم العقل بذلك لو كان كافيا في إتمام الحجة، فلو كان كافيا في إتمام الحجة على العبد وفي بعثه، بعث العبد نحو العمل وزجره عنه كما هو الصحيح، فلا حاجة إلى جعل حكم شرعي مولوي آخر. طيب افترضوا أنه ليس بكافي، ألا نحتاج؟ يقول وإن لم يكن كافيا، أي لم يكن حكم العقل كافيا في إتمام الحجة على العبد، يقول وإن لم يكن كافيا فلا فائدة في جعل حكم آخر. ليش؟ إذ هو يعني هذا الحكم الشرعي المولوي الآخر مثل الحكم الأول. من هو الحكم الأول؟ يعني العقلي الذي فرض ماذا؟ عدم كونه كافيا في إتمام الحجة على العبد. وستأتي من السيد الخوي رحمه الله الإشارة إلى لزوم التسلسل أيضا. يقول إذ هو يعني الحكم الشرعي المولوي الآخر مثل الحكم الأول، يعني مثل الحكم العقلي الذي فرض عدم كونه كافيا في إتمام الحجة على العبد، فيكون جعل الحكم لغوا يستحيل صدوره من الحكيم تعالى وتقدس. ثم قال رحمه الله فيما يتعلق بقبح التجري الذي يتوهم استتباعه للحكم الشرعي، شو قال؟ إن هذا الحكم غير قابل للبعث والمحركية أصلا. ليش؟ إذ من مبادئ، حطوا لي أنت صفر تحت قولي بقبح التجاري الذي يتوهم استتباعه للحكم الشرعي. شان يتوهم استتباعه للحكم الشرعي؟ يعني الملازمة، يعني الملازمة اللي عم نحكي فيها، واضح؟ يقول إن هذا الحكم غير قابل للبحث والمحركية أصلا، إذ من مبادئ قدرة المكلف على الامتثال المعتبرة في صحة التكليف هو الالتفات إلى الموضوع، والالتفات إلى هذا العنوان أي القطع المخالف للواقع، إذا التفت إلى ذلك هذا مصاوق لزواله. نظير الالتفات إلى النسيان، فكما لا يمكن توجيه التكليف إلى الناس لكن بعنوان الناس، قل له والله يا أيها الناس شو صار؟ صار من الفتر ما عاد صار نسي. واضح؟ يقول فكما لا يمكن توجيه التكليف إلى الناس بعنوان الناس، إذ الالتفات شرط للتكليف، إذ الالتفات شرط للتكليف، ومع الالتفات إلى كونه ناسيا ينقلب النسيان إلى ماذا؟ إلى الذكر. واضح؟ وينتفي الموضوع بعنوان أنه ناسي. بعد ما مش ناسي إيش صار؟ كذا لا يمكن تكليف القاطع بعنوان مخالفة قطعه للواقع، إنه هذا قطع مخالف للواقع. ليش؟ إذ مع عدم الالتفات لا يصح التكليف، ومع الالتفات إلى مخالفة قطعه للواقع أنه قطع مخالف للواقع يزول القطع. ثم قال رحمه الله وأما ما لو كان القبح المتوهم استتباعه للحكم الشرعي، فيقول وأما ما لو كان القبح المتوهم استتباعه للحكم الشرعي اللي هو الملازم عاما شاملا للتجري، لأنه الكلام أول شيء كان عم يحكي بالتجري، عرفتوا؟ الآن هذا اللي بحثنا نحن، عاما شاملا للتجري والمعصية بجامع الهتك والجرأة على المولى، كان جعل الحكم الشرعي مستلزما للتسلسل. ليش؟ إذا التجري أو العصيان قبيح عقلا على الفرد، مش قبيح؟ تجري مش قبيح، العصيان مش قبيح، ألا يستقل العقل بقبح المعصية؟ وقبحهما يستتبع ماذا؟ الحرمة الشرعية. هي كثير منيح، هي الحرمة الشرعية ببركة الملازمة، هذه الحرمة الشرعية ببركة الملازمة وعصيان، يقول وعصيان هذه الحرمة أو التجري فيها في الحرمة الشرعية أيضا قبيح عقلا. طيب، والقبح العقلي مستلزم للحرمة الشرعية، وهكذا إلى ما لا نهاية له. هذا التسلسل الذي تم استعراضه البارحة. يقول فتحصل أن حكم العقل بقبح العصيان والتجري وبحسن الإطاعة والانقياد لا يستلزم حكما شرعيا مولويا. هذا بحث البارحة يا إخوان، بل لا يمكن جعل الحكم في مورده على ما عرفت، ولذا حملوا الأوامر الشرعية الدالة، طبعا لا يمكن جعل الحكم الحكم المولوي الشرعي، ولذا حملوا الأوامر الشرعية الدالة على وجوب الإطاعة والنواهي الشرعية الدالة على حرمة المعصية، حملوها على ماذا؟ على الإرشاد دون المولوية. نعم، هذا لأنه ذكرنا التجري فأحببت أن آتي بما ذكره من في نفس المصدر صفحة 22 فيما يتعلق بالتجري. قال إن القبح العقلي وإن لم يكن، طب شو بتعمل بالتجري؟ كيف العقاب؟ كيف يترتب على ذلك العقاب؟ يقول إن القبح العقلي وإن لم يكن مستتبعا للحكم الشرعي، ما في ملازمة، لكنه يستلزم حكم العقلي باستحقاق العقاب على نفس التجري. يعني المتجري يعاقب كالعاصي. واضح؟ يقول بمعنى أن العقل يدرك كون المتجري مستحقا للعقاب للتعدي على المولى وهتكه وخروجه عن رسوم عبوديته كما في المعصية بلا فرق بينهما من هذه الجهة. يبقى شو الفرق بين المعصية والتجري؟ المعصية أصاب الواقع. أحسن من هذا الباب. انتهى كلامه، رفع في الخلد مقامه. نعم. نعم. فإذا عودا إلى كلام المصنف رحمه الله حيث قال إذ يحتمل أن هناك ما هو مناط لحكم الشارع غير ما أدركه العقل أو أن هناك مانعا يمنع من حكم الشارع على طبق ما أدركه العقل. واضح؟ ضيفوا العبارة فوق قوله هناك مانعا. هذا ما كان فيه اقتضاء التأثير أو ليس فيه حتى الاقتضاء، فلا طريق للعقل غالبا إلى إحراز عدم المانع فيه أو إحراز عروض بعض العناوين الملزمة عليه، ومع عدم الإحراز لا يحصل للعقل القطع. على كل حال، إذ يحتمل أن هناك ما هو مناط لحكم الشارع غير ما أدركه العقل، أو أن هناك مانعا يمنع من حكم الشارع على طبق ما أدركه العقل، وإن كان ما أدركه العقل حتى لو كان ما أدركه العقل مقتضيا لحكم الشارع، لكن في مانع. بعد كيف تمت؟ في عنا علتين بقى؟ في مانع. وظيف العبارة أو هناك شرط مفقود في المقام، توضح الكلام؟ في شيء على العبارة؟ في شيء يا أخوان على عبارة المصنف؟ ثم قال ولأجل هذا نقول إنه ليس كل ما حكم به الشرع يجب أن يحكم به العقل. وإلى هذا يرمي قول إمامنا الصادق عليه السلام إن دين الله لا يصاب بالعقول. إخوان، مثلا صوم آخر شهر رمضان، يجب صومه أو لا؟ يجب صومه. اللي بعده مباشرة أول شوال، يحرم صومه أو لا؟
طيب هذا العقد شو بده يميز؟
آخر شهر رمضان يجب الصوم، أول شوال اليوم اللي عقيب آخر شهر رمضان يحرم الصوم، يحرم. والعقل هذا أصلا لا يفرق، واضح. حينئذ بعد المقتضي لابد من عدم مانع، لابد ماذا؟ من وجود الشرط. على كل حال، تسمحوا لي فقط، هناك رواية لأبان، أبان بن تغلب، رواية المعروفة، محاورته مع إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، يستعرضها الشيخ المظفر رحمه الله، لكن في المجلد الثالث أو الجزء الثالث من أصول الفقه، في آخر المبحث الثامن قبل التنبيه، من شاء فليراجعها من هناك. يعني اللي عنده على حسب نسختي بيكون صفحة 205-206. على حسب نسخ بالمجلد الثالث رواية سندها صحيح صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. هذه الصحيحة ترتبط بما نحن فيه. طبعا تراجعوا أنتوا بتشوفوا عندكم بالمجلد الثالث أي صفحة بتمجوه مع هون يا إخوانها عندكم بالورق ديروا بالكم، يعني آخر الباب، آخر الباب الثامن من الجزء الثالث، وقبل التنبيه، قبل التنبيه، تنبيه في الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرايا، قبل هذا التنبيه الصحيحة استعرضها المصنف رحمه الله هناك، صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. نحن دي في النفس يا إخوان مها من الإبل، واضح، من جملة أفراد الدية مها من الإبل، خلوا بالكم لأنه هذا يرتبط بمسألتي. في صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال أبان: قلت له: ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: 10 من الإبل. قلت: قطع 2. قال: 20. طبعا هلا المرأة عم بتوازن الرجل في مقدار الدية، فالمرأة تعاقل الرجل وتوازنه في ماذا؟ في مقدار الدية، نفس الشيء إلى ثلث الدية، واضح؟ مع أنه دية المرأة قديش؟ نصف دية الرجل، تعادله، توازنه، تعاقله إلى ثلث الدية. إذا بلغت الثلث رجعت شو؟ إلى النصف، واضح؟ هذه القاعدة. قال: 10 من الإبل. قلت: قطع 2، قطع لإصبعين. قال: 20. قلت: قطع 3، قال: 30. قديش الدية كاملة؟ 100 من الإبل. قلت: قطع 3، قال: 30. قلت: قطع 4، قال: 20. قال: ماذا؟ 20. ليش؟ للرجل قديش؟ 40. فهذه الآن المرأة في هذه الحالة تعاقل الرجل وتوازنه ماذا؟ إلى ثلث الدية، بعد ذلك ترجع للنصف، واضح يا أخوان؟ قلت: قطع 4، قال: 20. قلت: سبحان الله، مين أباك؟ وإن كان التعبير بالآخر كان مش المهضوم. قلت: سبحان الله، يقطع 3 فيكون عليه 30، ويقطع 4 فيكون عليه 20. إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، فنبرأ ممن قاله ونقول: الذي جاء به شيطان. فقال: مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لوي صحيح السند. إن المرأة تعاقل، يعني توازن، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان، إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين. فهنا يقول المصنف رحمه الله: فهنا في هذا المثال لم يكن في المسألة خطاب يفهم منه في الفحوى من جهة الأولوية تعدية الحكم إلى غير ما تضمنه الخطاب حتى يكون من باب مفهوم الموافقة، وإنما الذي وقع من أبان قياس مجرد لم يكن مستنده فيه إلا جهة الأولوية، إذ تصور بمقتضى القاعدة العقلية الحسابية أن الدية تتضاعف بالنسبة، ماذا؟ تتضاعف بالنسبة، بحسب النسبة، تتضاعف الدية بالنسبة بسبب ماذا؟ بتضاعف قطع الأصابع، واضح؟ إذا ها 10، 22، 33، وهكذا 44. يقول: فإذا كان في قطع 33 من الإبل فلا بد أن يكون في قطع 44، لأن قطع 4 قطع للثلاثة وزيادة، ولكن أبان كان لا يدري، ما كان يدري القاعدة أن المرأة ديتها نصف دية الرجل شرعا فيما يبلغ ثلث الدية فما زاد، وهي 100 من الإبل. لو أن أبان راجع الروايات الدالة على أن المرأة تعاقل وتوازن الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغته بلغت الثلث رجعت إلى النصف، لما كان يقطع أبان ما كان قطع، لما كان يقطع بكون المناسب هو ثبوت 40 في قطع 4 أصابع. واضح؟ يقول ولأجل هذا يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.